أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه يمكن أن يذكر أو تذكر في زيارة الحسين جهات من البحث، الجهات الأربع التي أشرنا إليها بالأمس. طبعا هذه الجهات كما تعلمون أن الأعلام اختلفوا في حكم هذه الجهات. الجهة الأولى وهي أنها واجبة أو مستحبة، وهنا انقسم فقهاؤنا إلى قائل بالوجوب مطلقا وإلى قائل بالاستحباب مطلقا. عندما أقول مطلقا يعني أنه في كل الأزمنة وفي كل الشرائط وفي كل الأمكنة، إلا لعناوين ثانوية، لكن ذاك حديث آخر. بنذر افترض القائل بالاستحباب إن أذذر يكون ماذا؟ يكون واجبا. أو القائل بالوجوب إذا تزاحم مع واجب آخر أهم يكون ساقطا. الآن نتكلم في العنوان الأولي. في العنوان الأولي فقهاؤنا لم يلحظوا الزمان لا في الوجوب مطلقا ولا في الاستحباب مطلقا. القائل بالوجوب قائل بالوجوب مطلقا، والقائل بالاستحباب قائل بالاستحباب مطلقا، بغض النظر أنه ما هي الظروف التي تحكم هذه الزيارة. هل أن الظروف على سبيل المثال الظروف التي كانت في العراق في الزمان البائد، أو في زمن بني أمية، أو في زمن بني العباس ونحو ذلك، أو الظروف تكون الحاكمة كما في هذه الظروف التي الآن موجودة أن الإنسان أو الزائر الزوار أحرار في الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين، أن الزائر قليل أو أن الزائر ماذا؟ كثير. لا ينظرون إلى هذه الجهات، وإنما يقول بالوجوب مطلقا أو بالاستحباب مطلقا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه إما واجبة مطلقا حتى مع الضرر، أو واجبة مع عدم الخوف من الضرر. إذا كان هناك ضرر وضرر كبير فيجب أو لا يجب؟ قل الضرورة الفقهية بأنه الأحكام تسقط ولا يجوز الإقدام على التهلكة. أيضا هنا نجد القائل بالوجوب أو الاستحباب، سواء كان قائلا بهذا أو بذاك، يقول بأنه هذا واجب فيه ضرر أو لا يوجد فيه ضرر، ذاك يقول مستحب فيه أو لا يوجد، أو إذا كان الضرر كبير أو الضرر ماذا؟ قليل، على التفصيل الذي أشرنا إليه بالأمس. التفتوا جيدا. الوجه الثالث أو الجهة الثالثة هو أنهم ذكروا في قضية أن زيارة الإمام الحسين أفضل أو زيارة الإمام الرضا. الآن أنا ما أريد أن أشير إلى الفتاوى، انظروا إلى من أفتوا بهذا. قائل بأفضلية زيارة الإمام الحسين مطلقا، وقائل بأفضلية زيارة الإمام ماذا؟ الرضا مطلقة. أعم من أن تكون ظروف زيارة الإمام الرضا كما كانت في زمان الإمام الجواد، يعني لا يزوره إلا قليل خوفا من السلطان، أو كما في مثل هذه الأيام اللي يزورونه سنويا 30 إلى 50 مليون زائر. لا يفرق، يقول لا نظر لنا إلى قلة الزوار أو كثرة ماذا؟ الزوار، وإنما النظر كل النظر إلى الدليل معرا عن كل خصوصياته المحيطة به. الجهة الرابعة قلنا تعدد الثواب، أنه تعدل حجة واحدة، تعدل 5 حجات، تعدل 10 حجات، تعدل 100 حجة، واختلاف الروايات. فيما يتعلق بالجهة الرابعة الأعلام في مقام الجواب أو بيان السبب في تعدد الثواب على زيارة الإمام الحسين ربط القضية بالزائر، وأنه معرفته بالإمام أي قدرين. هنا إذا كانت معرفته عالية فله نحو من الثواب، أما إذا كانت معرفته غير عالية فله نحو آخر من الثواب. حتى لا أطيل على الإخوة الأعزاء في هذا المجال، من أولئك الذين أشاروا إلى هذا المعنى المجلسي في المجلد 101، لعله بالي إذا أنا جايبة معي مولانا بالي المجلد 101 صفحة 44 من المجلد 101، هاي الطبعة اللي تعرفونها. هناك يقول لعله أيضا بنحو الاحتمال، وإلا واقعا لا يمكن الجزم، فقط احنا الوارد عندنا في الروايات تعدد الثواب. يقول لعل اختلاف هذه الأخبار في قدر الفضل والثواب محمولة على اختلاف الأشخاص والأعمال وقلة الخوف والمسافة وكثرتهما، فإن كل عمل من أعمال الخير يختلف ثوابها باختلاف مراتب الإخلاص والمعرفة والتقوى وسائر الشرائط التي توجب كمال العمل، على أنه يظهر من كثير من الأخبار أنهم كانوا. هذا البيان كما هو واضح أمامكم في قسط منه يرجعه إلى ماذا؟ إلى أحوال السائل، ولكن هناك في كلامه شيء آخر، وهو يرجعه إلى قلة الخوف وعدم قلة شدة الخوف. هذه بعد ما مرتبطة بالشخص، وإنما مرتبطة بالظروف المحيطة ماذا؟ بالزيارة. يعني بعبارة أخرى، اللي يزور الإمام الحسين الآن في هذا الزمان شخصان على درجة واحدة من المعرفة، مو على درجتين من المعرفة، على درجة واحدة من شخصان، ولكن يزوره كان في النظام البائد ويزوره ماذا؟ في هذا الزمان. هذه درجة واحدة من الثواب لهما أم درجتان من الثواب؟ إن قلت الدرجة واحدة معناه أنك جردت الثواب عن الظروف المحيطة ماذا؟ بالزيارة. أما إن قلت لا، درجتان من الثواب، هذا له درجة وذاك له درجة. الإنسان الذي يزور الإمام الحسين ويحتمل أن فيه أن تقطع رأسه، ويحتمل أنه يسجن، يحتمل أنه تذهب عائلته، هذا ومن يزور الآن على درجة واحدة. خب السؤال، ما الذي يتعدد؟ يتعدد شخصية الزائر؟ لا، شخصية الزائر واحدة، الذي يتعدد ما هو؟ ها؟ الظروف المحيطة بالزيارة. هذا هو السؤال الأساسي اللي احنا نقف عنده طويلا، وهو أن هذه الظروف المحيطة، الزيارة مثال، بأي حكم شرعي لها أثر في الحكم الشرعي أو ليس لها أثر في الحكم الشرعي؟ هذا الذي نعبر عنه بتأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي. هذه قضية مركزية ومفتاح أساسي في فهم كل المعارف الدينية. طبعا الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي، أيضا عرض له الوافي فيض الكاشاني في كتاب الوافي المجلد 14 صفحة 1483، يقول: وأما اختلاف الأخبار الواردة في مقدار فضل زيارته عليه السلام على الحجة والعمرة وغيرهما، فتارة وتارة إلى 100 أو 1000 وغير ذلك، فلعل الوجه فيه اختلاف الناس في عرفان حقه وحرمته وتفاوت درجاتهم في إخلاص النية. بعد هذا لا يربطها بالعوامل الخارجية، وإنما يربطها ماذا؟ بالشخص. سؤال، وماذا نحن نعتقد في هذه الجهات الأربع؟ الآن إجمالا أقول تفصيلا لعله إن شاء الله في محل آخر. إخواني الأعزاء، نحن نعتقد لا في هذا المورد بل في أمثال هذا المورد أن في الجهة الأولى وهي أنها واجبة أو مستحبة، الجواب قد تكون واجبة في ظروف وقد تكون ماذا؟ مستحبة مؤكدة في ظروف، وقد تكون مستحبة متعارفة في ظروف أخرى. هسه هذا التشخيص بيد من؟ بيد الفقيه، بيد الشخص، بيد الحاكم، بيد المتصدي، ذاك بحث آخر. المهم احنا نتكلم على مستوى الحكم بغض النظر عن تشخيص هذا الحكم. الجواب زيارة الحسين واجبة لو مستحبة مؤكدة، لو مستحبة عادية. أقول انظر إلى الوضع الحاكم، إذا كان الحاكم يريد أن يطفئ هذا النور الإلهي فتجب زيارة الحسين. تقول لي تجب زيارة الحسين حتى لو كان فيه إلقاء في التهلكة؟ أقول ليس إلقاء في التهلكة، بل هذا من موارد الجهاد في سبيل الله. في موارد الجهاد ماذا تفعلون؟ هم تقولون إلقاء في التهلكة؟ لو تقولون بأنه هذا من موارد الجهاد، فهناك هم تقطع رأسك، تموت، تقطع يدك، يقطع رجلك، ما أدري، تسجن، تؤسر إلى غير ذلك. يسقط حكم الجهاد ولا يسقط؟ لا يسقط. لماذا؟ لأنه أساسا هو الحكم بنفسه. ولذا في مباحث لا ضرر ولا ضرار قالوا أنه هذه ليست متعارضة، لأنه قد يقول قائل الشارع قال لا ضرر ولا ضرار، وإذا أنا أروح إلى الجبهة تقطع يدي وهذا ضرر. يقول لا، أساسا إذا كانت طبيعة الحكم طبيعة ضررية أساسا غير مشمول لضرر، لا ضرر ولا ضرار، مو مشمول لذلك، خارج تخصصا موضوعا. إذن متى زيارة الحسين إذا سئل الفقيه واجب له مستحبة؟ ماذا يجيب الفقيه؟ على المبنى الأول يقول واجبة مطلقة، مستحبة ماذا؟ مطلقة. أما على هذا المبنى الذي أنا أقول وأعتقده هو ماذا؟ أقول لابد أن ننظر إلى الظروف الحاكمة، فإذا كانت الظروف كذا فهي واجبة، وإن كانت كذا فهي مستحبة مؤكدا، وإن كانت كذا فهي مستحبة من المستحبات المتعارفة. السؤال الثاني في الجهة الثانية من البحث، أنه إذا لزم الضرر صار إلقاء في التهلكة، أيضا أقول إما وإما وإما بحسب الظروف الحاكمة في الزيارة. السؤال الثالث، زيارة الحسين أفضل لو زيارة الإمام الرضا أفضل على المبنى؟ ها؟ الجواب في ظروف قد تكون زيارة الحسين أفضل، وفي ظروف أخرى قد تكون زيارة الإمام الرضا ماذا؟ أفضل. وفي ظروف ثالثة قد تكون زيارة العسكريين أفضل من الرضا والحسين، كما في هذا الزمان. في هذا الزمان واقعا اللي يريد يزور الإمام الرضا أسهل عليه، أقول يزور الإمام العسكريين أسهل، لو الإمام الحسين مولانا أيهما أكثر خطرا وخوفا، خصوصا قبل سنة وسنتين وثلاث، أيهما كان أكثر؟ ومن الواضح طبعا هذه أسا واحد يقول سيدنا هذه الفتوى ها قرائنها، إذا أريد ندخل تفصيلا نخرج عن البحث، ولكن سأشير إليها إجمالا. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة الواردة في البحار المجلد 102 في صفحة 37، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن عبد العظيم الحسني. قلت بالأمس أنه هذه الخصائص تجدها أنت عند خواص أصحابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية عن عبد العظيم الحسني قال قلت لأبي جعفر الإمام الجواد قد تحيرت بين زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام وبين قبر أبيك عليه السلام بطوس، فما ترى؟ فقال لي مكانك، ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خديه، فقال التفت إلى الجهة هذا أصل مولانا، علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ التفريع، هذا أصل. قال: زوار قبر أبي عبد الله كثيرون وزوار قبر أبي بطوس قليل. يعني شنو؟ يعني نزور منه، نزور منه. لماذا سيدي؟ القضية في ذاتها لا لا، القضية في ذاتها لا، حساب آخر. يعني إذا كانت القضية في ذاتها ننظر إلى أفضلية الأئمة، من كان أفضل كانت زيارته ماذا؟ أفضل. هذه في نفسها. يعني زيارة النبي أفضل لو زيارة الأئمة؟ لا إشكال أن زيارة النبي في نفسها أفضل من زيارة الأئمة، ولكن لاعتبارات تجد أن التأكيد الوارد على زيارة الأئمة لا يوجد أي في زيارة النبي. هذه مو في نفسها القضية. مثال أوضح: أيهما أفضل، الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قل: لا شك أن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هو إمام الأئمة وأفضل من جميع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن أنت عندما تأتي على مستوى الزيارة، هل واقعا لأمير المؤمنين في كل مناسبة زيارة أو للإمام الحسين في كل مناسبة زيارة؟ التركيز من قبل الأئمة جاء على الإمام أمير المؤمنين وعلى الإمام الحسين. هذه مو لأفضلية الإمام الحسين على أمير المؤمنين، بل لخصوصيات عارضة أدت إلى أن يكون الاهتمام بزيارة الإمام الحسين أفضل من زيارة باقي الأئمة، بل لعله أفضل من الأنبياء. إذن الجواب: أيهما أفضل إخواني، زيارة الإمام الرضا لو زيارة الإمام الحسين؟ هذه تابعة للظروف إخوان الأعزاء. إذا كانت الظروف مولانا أن الإمام الرضا يعيش الغربة كما أنه في النصوص كذلك كان غريب، وبطبيعة حال أن زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة من؟ من زيارة الإمام الحسين. وإذا انعكس الأمر مولانا، صار الإمام الحسين غريب مولانا، زيارته تكون أفضل. وإذا الآن الذي نجده في أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام، لابد التركيز يصير على ماذا؟ إذن ما ضابطة كلية، قاعدة كلية في كل زمان ومكان وظروف وإلى غير ذلك. وكنت في البحث، عادة الإنسان عندما يقول رأيا يخشى أنه منفرد بالرأي، فهذه وحشة الانفراد مولانا. بعض الأحيان بتعبير بعض الأعلام يقول للخروج عن وحشة الانفراد بالرأي، وجدت أن بعض المحشين وهو من العلماء أيضا، من علماء تبريز، وهو الطباطبائي التبريزي الذي استشهد في أوائل الثورة، ما تتذكرون؟ لو ما تتذكرون الإخوة اللي عندهم معلومات عن أوائل الثورة، الطباطبائي التبريزي عند تعليقات قيمة جدا على الأنوار النعمانية مطبوعة في 4 مجلدات، وعنده هناك تعليق قيمة في هذا المجال في المجلد 4 من الأنوار النعمانية صفحة إخواني 263. بعد أن ذكرنا بالأمس رأي الجزائري في الأنوار الرعمانية أنه فضل زيارة الإمام الرضا على الإمام الحسين، هذه عبارته. يقول: هذا ما أدى إليه نظر المصنف، يعني الجزائر، تمسكا بظاهر الحديث المذكور ودلالته باعتبار التعليل المذكور فيه على استحباب زيارة الرضا على زيارة الحسين. التعليل ما هو؟ أن الإمام الحسين يزوره كل الشيعة، ولكن الإمام الرضا يزوره خواص ماذا؟ خواص الشيعة، يعني فقط الشيعة الإثنى عشرية كما أشرنا بالأمس. ولكن من ينعم النظر إلى هذا الحديث ويتأمل تأملا صادقا فيه مع لفت النظر إلى الأحاديث الأخرى، يظهر له أن هذا الاستحباب ليس على إطلاقه، بل في زمان قل فيه زائر الإمام الرضا. إذن الأفضلية مو مطلقة، وإنما الأفضلية مربوطة بزمان معين وبظروف معينة. قال ورغب عنه الناس لبعض العوارض الطارية والعلل الحادثة كما في بعض الأحاديث التي أشرنا إليها. إذن فلا منافاة بين الحديث المذكور في المتن الدال على أفضلية زيارة الإمام الرضا وبين ما يدل على أفضلية زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا خلت عن الاعتبارات الطارية والأحوال العارضة إلى أن يقول مما تقتضيه الظروف والأحوال وأوضاع الزمان وصروف الدهر، ومن هنا نعرف أن هذا لا يختص بزيارة الرضا بل يعم زيارة كل إمام أو كل إمام. هذه القضية الأفضلية مدى نتكلم أنهما أيهم أفضل في نفسه، من كان الأفضل زيارته ماذا أفضل، هذا في نفسه، ولكنه نتكلم في الظروف المحيطة بذلك، إلى أن يقول وتستدعيه خصوصية الأزمان، فإن زيارته وقتئذ أفضل من زيارة من يفضله عليه وزيارته على زيارته. فما فضيلة زيارة واحد من الأئمة مع ما بمؤونة ما يضم إليها من الاعتبارات والخصوصيات الخارجة، إلى أن يقول فما فهمه المصنف كغيره من أفضلية زيارة الرضا على زيارة الحسين مطلقا من غير تقييد بما يظهر من مجموع الروايات كما ذكرناه، فهو على خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق. والجهة الرابعة من البحثم أتصور اتضحت، وهو أنه تعدد الثواب نعم مرتبطة بمعرفة الزائر، ولكن هذا بعد، وبعد آخر أيضا ماذا؟ أن الظروف المحيطة بزيارة الإمام ما هي؟ كلما كانت الظروف المحيطة أعقد وأكثر خوفا فكلما كان الثواب ماذا؟ أعظم، والعكس بالعكس. هسه هنا يأتي سؤال حتى أختم هذه المقدمة، ما أريد أطيل فيها، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذه الأحكام التي صدرت، لأنه الآن إما وجوب وإما استحباب وإما حرمة على مبنى من يرى بأن الإلقاء في التهلكة ماذا؟ حرام. إذن زيارة مستحبة بشرط أن لا يلقى الإنسان نفسه في التهلكة، وإما الحرمة. سؤال، هذه الأحكام التي صدرت من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو من النبي، هل هي من الأحكام التشريعية الأصلية في الدين أو أنها من الأحكام الصادرة عنهم بعنوان أنهم ولاة الأمر؟ هذا إن شاء الله الآن ما أفصل الكلام فيه، بعد ذلك عندما ندخل في بيان تقسيمات وأنحاء التشريعات الصادرة بعبارة واضحة، أريد أن أعرف أن هذا الحكم الصادر من الوجوب أو الاستحباب من قبيل وجوب الصلاة ووجوب الحج ووجوب الصوم، لو من قبيل الأحكام الصادرة من ولاة الأمر كما يقال في بعض الأحكام الصادرة من النبي الأكرم أنها صدرت منه بعنوان أنه ما هو؟ بعنوان أنه ولي الأمر، أي منه؟ هذه قضية إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عليها، ولا بد أن ننتهي من هذا الأصل الأساسي الذي غفل عنه كاملا في أبحاثنا الفقهية إخوان، لأنه بعد ذلك سيتضح أن الأحكام الصادرة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست على شكل واحد وعلى نحو واحد ومن سنخ واحد. وعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى أي حكم صادر من النبي أو الإمام لابد أن نشخص نوعه وسنخه وحقيقته، أنه أي نوع من الأحكام الصادرة. الآن أنتم القائلون بولاية الفقيه، أو القائلون الآن في الجمهورية الإسلامية القائلون بولاية الآن جملة من الأحكام التي تصدر من الدولة أو من القائد أو من المتول أو من الولي، هذه أحكام شرعية كالصوم والصلاة لو أحكام ولائية، أي منهما؟ طبعا القائل بالأحكام الولائية ما متوقف للقول لأن يقول بولاية الفقيه، ها يكون في علمكم، لأنه الآن جملة من الأحيان أن الفقيه يشخص في هذا الزمان لابد ماذا؟ أن يحرم كذا. هسه خلينا نتكلم بلغة السيد الشهيد الصدر، أنه في منطقة الفراغ المباحات قد يجد ضرورة ماذا الفقيه؟ ماذا؟ إما أن يوجبها وإما أن يحرمها. من أحيا أرضا مواتا فهي له، ولكن يجد بأنه إذا فتح هذا الباب مولانا أكو ناس عندهم قدرة في يوم وليلة يحيون نصف بلد مولانا، فهنا المتولي والفقيه يأذن بهذا أو يحرم الإحياء؟ قد يقول قائل بأنه على أي أساس يحرم هذا؟ الجواب هذه قضية ولائية وليست قضية، وفي زمان آخر يريدون أن يحيوا البلد، يقول من أحيا فهي ماذا؟ فهي له، تختلف من زمان إلى زمان آخر. هسه هاي الأحكام الصادرة من النبي ومن الأئمة من أي نوع؟ هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ هذا إن شاء الله بحثه سيأتي عندما ندخل في أقسام التشريعات الصادرة من النبي والأئمة. أنا كان بودي بعد هذا أن أدخل إلى مثال آخر أيضا له مدخلية الزمان والمكان، ولكنه الآن فعلا صرفت النظر، أريد أدخل إلى البحث مباشرة. أقسام وأنحاء التشريعات الصادرة من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إخواني الأعزاء، أنا أتصور الآن كل ما أقول لكم بأهميتي وعظمتي وخطورة هذا البحث، أتصور أن الإخوة لا يوجد عندهم تصور واضح، ولكن من خلال البحث سيتضح أهمية هذا البحث وخطورة هذا البحث في عملية الاستدلال الفقهي. النوع الأول أو النحو الأول، عبر عنه ما تشاء، لأنه هذا العنوان أو هذه المسألة ما مطروحة في كلمات الفقهاء حتى نتكلم على اصطلاحهم. النحو الأول من التشريعات، النوع الأول من التشريعات هي التشريعات الصادرة من النبي وأئمة أهل البيت التي تعد جزءا من الدين. يعني أنت جنابك عندما أقول لك عدد للأحكام، أنت واحد من الأحكام ماذا تقول لي؟ وجوب الصلاة. واقعا وجوب الصلاة من الأحكام الثانوية في الدين، لو من الأحكام المتغيرة في الدين، لو من الأحكام الثابتة في الدين ثابتة ما بيه. وجوب الحج، وجوب الصوم، وجوب الزكاة. هسه ما أقول وجوب الخمس لأنه فيه كلام أنه هذا من هذا القسم أو من قسم آخر. حرمة الغيبة، حرمة الكذب، حرمة الربا، حرمة النميمة، وجملة من التشريعات الصادرة أصلا ثابتة في القرآن وبياناتها التفصيلية، شرائطها، موانعها، صحتها، فسادها، أجزاؤها، أركانها وإلى غير ذلك، جاءت ببيانات ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا يطرح هذا التساؤل إخوان الأعزاء، وهو تساؤل يحاول البعض أن يمر عليه مرور الكرام، وهو دور السنة في الدين. السنة، هسه أنا أتكلم إما على مصطلح مدرسة أهل السنة والجماعة، يعني أقوال وأفعال وتقريرات النبي، وإما بالمعنى الأعم على مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا إشكال ولا شبهة أن السنة هي المبينة للدين على المعنى الخاص أو المعنى ماذا؟ العام، على المعنى الذي تعتقده مدرسة الصحابة أو المعنى الذي تعتقده مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والروايات الواردة في ذلك، وقبل ذلك النصوص الدالة على ذلك، النصوص القرآنية والآيات القرآنية كثيرة جدا، أنا أمر عليها إجمالا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هسه هنا فد بحث كلامي أن هذه الآية المباركة تكلمت عن النطق، يعني عن ماذا؟ عن القول. فهل أنه وما يفعل عن الهوى وما يقرر عن الهوى؟ إذا قال قائل نعم، قد يقال له ما الدليل؟ النص القرآني يقول ماذا؟ وما ينطق، يعني مختص بالأقوال، فكيف توسعوه ليشمل الأفعال ويشمل ماذا؟ ويشمل التقريرات. الجواب في جملة واحدة الآن فعلا، وبحثها موكول إلى علم الكلام، هو أن القرآن قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الحرام بس الأكل، وباقي التصرفات محرمة. الآية المباركة عندما قالت لا تأكلوا أموالكم، بس الأكل منها محرم، خو بعض أموال مولانا خو مو مالت الأكل أصلا. أصلا هاي الآية تشملها أو لا تشملها؟ إذا تكلمنا بحق الآية لا تشملها، لأنه ليست أكلية حتى تؤكل. إذن إنما ذكر الأكل باعتبار أنه أوضح ماذا؟ أوضح المصادق. القول أوضح ماذا؟ أوضح المصادق. وإلا التشريعات الصادرة من النبي الفعلية والتقريرية لو نسبت إلى باقي ماذا؟ التشريعات الصادرة القولية، أساسا نسبتها ما هي؟ قال لي فهي من باب أوضح المصادق. جيد، إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذا الذي ما ينطق وما يفعل وما يقرر إلا عن وحي القرآن، قال له في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن الواضح أن المراد من الذكر في الآية هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. هذا الأصل الثاني. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يبين لنا ما نزل إلينا وهو القرآن الكريم. ثم بعد ذلك التفتوا لي جيدا، قال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم وما نهاكم عنه فانتهوا. بل أوضح من ذلك جميعا، قال: ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا ذكر جملة من الأعلام أنه لماذا أن الآية المباركة كررت الإطاعة، ولماذا عندما جاءت إلى أولي الأمر لم تكرر ماذا؟ الإطاعة. ما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما قالت وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. أبحاث مفصلة، وهو مهمة واقعا، تدرون الآن في مثل هذه الأيام هذه الأبحاث مطروحة على كل سياق، على كل مستوى. إخواني الأعزاء، واحدة من الوجوه التي ذكرت لتكرار الإطاعة، وجه يقول للتأكيد، وأنتم تعلمون خلاف الأصل، لأن الأصل هو ماذا؟ هو التأسيس وليس التأكيد. وجه آخر يقول باعتباري أن القرآن بيّن شيئا، وأن الرسول بيّن ماذا؟ أشياء أخرى وراء ما جاء في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم فقط بيّن وجوب الصلاة، أما عدد ركعات الصلاة، أما أحكام الصلاة، أما أجزاء الصلاة، أما شرائط موانع، هذه كلها بيانات ممن؟ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا أطيع الله وأطيع الرسول، هذه لبيان هذه النكتة، أن هناك مجموعة من التشريعات من الله ومجموعة من التشريعات ممن؟ هسه إن شاء الله تعالى في بحث الغد سندخل أن هذه التشريعات الصادرة من الرسول الأعظم هل نزل بها وحي وهو مبين ومبلغ، أو أنه هو شرعها من غير أن ينزل بها وحي، أي منهما؟ وهذه هي الولاية التشريعية التي يصطلح عليها في قبال الولاية التكوينية. الولاية التشريعية مو معناها أنه يبين ماذا عن الله، هذه مو ولاية. الولاية التشريعية ما معناها؟ أنه هو يشرع. هذا التشريع لو سألته من أين، مرة يقول أن جبرائيل جاء به ماذا عن اللوح المحفوظ عن الله سبحانه وتعالى، ومرة يقول أنا شرعته. أنا هكذا صلاحية موجودة للنبي أو غير موجودة؟ وإذا موجودة بيّنت الروايات حدودها أم ماذا أم لم تبين؟ هذه قضية أساسية إخواني، لأنها مرتبطة بصلب عقيدتنا، وهي أنه إذا ثبتت هذه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فهل انتقلت إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو هذه من مختصات النبوة، أي منهما؟ هذا هو الخلاف المعروف، أن الأئمة عندهم ولاية تشريعية أو لا توجد عندهم ماذا؟ ولاية تشريعية، يعني يشرعون كل ما يشرعونه إنما هو من رسول الله تعلمان تعلموه وبينوه، يبلغون عن رسول الله، أو لا هم ماذا؟ يشرعون أيضا. ثم بحث آخر إخوان الأعزاء، هذه خريطة البحث، أنا هدا أستبقن حتى تعرفون أهمية هذه الأبحاث، هذه التشريعات الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومن الأئمة، هل هي من أجزاء الدين أو أنها من ماذا؟ من الأحكام الولائية، ياهو من المتغيرة وغير الثابت. هذه كلها مفردة مفردة لابد أن نبحثها، لأنه في غد عندما نريد أن نأتي إلى تشريع صادم من رسول الله لابد أن نشخص نوع ما هو، لأن تشخيص نوعه وتشخيص حقيقته يختلف من حكم إلى آخر ومن سنخ إلى آخر. على أي الأحوال، القرآن الكريم حتى يبين عظمة إطاعة الرسول قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أساسا هذه فقاعدة كلية موجبة كلية، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. روايات، هذا على مستوى الآيات القرآنية إجمالا، الروايات إخواني الأعزاء كثيرة في هذا المجال، الوقت لا يسع أن أقف عندها جميعا، ولكنه من باب الإشارة أشير إليها. من هذه الروايات، روايات واردة وصحيحة وكثيرة ومعتبرة عند القوم قبل أن تكون معتبرة عندنا. من هذه الروايات، هذه الرواية، الروايات موجودة في مسند أحمد المجلد 11 إخواني الأعزاء صفحة 57 في رواية 6510، الرواية عن عبد الله بن عمرو بن عاص، الرواية عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله أريد حفظه، فنهتني قريش. هذا اصطلاح قريش إخواني الأعزاء لابد يتضح في النصوص، هذه قريش من المراد من قريش في النصوص؟ وإقرأ أن تشير إلى أن الخط الأموي يعبر عنه في الروايات بأنه ماذا؟ قريش. وأمير المؤمنين في نهج البلاغة هي يقول قريش نحتني، نحتني مو مقصودة شنو العموم، وإنما خصوصا له محل آخر. قال فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله بشر، إنما أنا بشر مثلكم، يتكلم في الغضب والرضا. بشر مولد في النتيجة، هذا الغضب والرضا أيضا يؤثر على أحوال. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. بس هذا النص، هذا النص ونصوص كثيرة. أولا في الحاشية يقول إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، والمحقق والمعلق مو إنسان عادي، شعيب الأرنوط، وهاي الرواية. ثم يدخل في بحث مفصل في سند الرواية وموارد ورود هذه الرواية في الرقم 6802، 6930، 7018 و7020 من الكتاب. هذه الرواية واردة. هاي الرواية بها أمران أخوة يفاد منها، استفاد منها. الأمر الأول يستفاد منه أن كل ما صدر منه فهو حق. طبعا هذا ثابت عندنا. أنا أريد أن أقول أن القضية إجماعية بين علماء المسلمين، لا يوجد خلاف في هذا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وهو في حياته يأمر بالكتابة. لا يتبادر إلى الذهن أن السنة أو القرآن ما كتب في زمانه بعد أن شنو كتبوه. السنة ما كتبت بعد أن ماذا؟ لا 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 أبدا. أن رسول الله في زمانه كان يأمر بالكتابة. هاي رواية مولانا. رواية أخرى أيضا في هذا المجال، وهي من الروايات الجيدة والمفيدة، ما ورد في صحيح سنن الترمذي. هذا الكتاب سنن الترمذي تعلمون أنه فيه روايات صحيحة وفيه روايات ضعيفة. فإخواني الأعزاء، رجائي بعد عندما يقولون، لا يقول ورد في سنن الترمذي، في كل ما ورد في سنن الترمذي الطرف الآخر مو بالضرورة ماذا يقبل. ولذا الألباني كتب كتاب صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن ماذا الترمذي، صحيح أبي داود وصحيح وضعيف ماذا أبي داود. حتى الكتب التاريخية إخواني الأعزاء للملاحظة، لا تقول لي ورد في تاريخ الطبري، لأنه تاريخ الطبري ثلث منه صحيح، ثلثين منه مشنو ضعيف. الآن مضعفين مولا. البرزنجي كتب من العراقيين، هذا كتب مولانا صحيح وضعيف تاريخ الطبري في 14 مجلد يمكن الإخوة. ولذا إذا تريدون تستدلون حاولوا أن تتبعوا المنهج المقبول. هذه الرواية واردة في صحيح سنن الترمذي. الرواية هذه قال حدثني فلان عن أبي سلمة ربيب النبي قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله، لا عفوا مولانا مو هذه، صفحة 64 إخوان، صفحة 64 من صحيح الجزء الثالث، صفحة 64. الرواية قال قال رسول الله ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. هاي المقولة اللي الآن مستحدثة أخيرا حتى في أوساطنا الثقافية الشيعية. الآن من تقول له فريش يقول لي وين بالقرآن موجود؟ تبين أن رسول الله كان واقعا يعلم أنه ما سيحدث بعده. يقول وهو متكئ على، يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه كذا يقول صحيح ويذكر المصادر. وأختم حديثي بهذا الكلام، واقعا هاي مقولة كفانا كتاب الله يكون في علمكم. هاي مقولة كفانا كتاب الله كانت مقولة في صدر الإسلام أسس لها الخوارج، ولم يقل بها أحد من علماء المسلمين إلا ماذا؟ إلا الخوارج. على أي الأحوال، هذا النص موجود في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى 329 من الهجرة. هو هاي العبارة عجبتني قلت أنقلها للإخوة. يقول وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. هسه لماذا؟ شنو الملازمة؟ أنا أبين هذا لأنه في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد قلت لك هذه الثقافة أيضا تنتقل وين؟ إلى الوسط الشيعي أيضا، وهو أنه كثير تتكلم معه يقول لي لا تقول لي رواية، روايات ضعيفة وما معلوم أولها آخرها شنو، جيب لي منين؟ من القرآن. لا 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 أخي العزيز، ديننا قرآن. ماذا؟ ها؟ ديننا حديث الثقلين إخواني الأعزاء، ما إن تمسكتم شنو بهما، لا به ولا بها، يكون في علمك، لا به اللي القرآن ولا بها اللي شنو. طبعا في الحوزة، في حوزاتنا العلمية، لا أنا ماكو طبقة من تقول له قرآن يقول له ما عندي شغل، شوف العترة شو يقوله، لا هذا منطق خلاف النص حديث الثقلين المتواتر. حتى احنا نكون منصفين كما لا نقبل ذلك النهج، وهو انه قرآن بلا عترة ولا سنة، لا نقبل عترة وسنة ماذا بلا قرآن، كلاهما ينجي من الضلالة. ولذا اذا انكر احد احدهما فقد انكر ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول لي الكتاب ولا يقبل ماذا؟ ولا يقبل العترة. أسأل الآن بقى عندنا بحث آخر، وهو أنه أساسا هل أن النبي صلى الله عليه وآله مبلغ فقط أو أنه مبلغ ومشرع؟ هذا طبعا نحن في القسم الأول إن شاء الله تتمة الأبحاث تأتي، والحمد لله رب العالمين.